بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والسنن الواردة والفتن وغوائلها والساعة وأشراطها للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله تعالى ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شدة الزمان وفساد الدين. روى بإسناده عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك، وسيأتي عليكم أو قال على الناس زمان من أخذ بعشر ما أمر به نجا. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت ابن زياد يقول: سمعت ابن مسعود يقول: ليأتين على الناس زمان لو وجد فيه الرجل الموت يباع بثمن لاشتراه.
هذا من كثرة الفتن. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه.
نعم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يأتي زمان يمضي الرجل على قبر أخيه فيتمرغ عليه ويقول: ليتني كنت مكانه، نسأل الله العافية. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبي كثير قال: دخلت على أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو مريض فقال: إن استطعت أن تموت فمت، فوالله ليأتين على الناس زمان يكون الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتمنى أبو الخمسة أنهم أربعة، وأبو الأربعة أنهم ثلاثة، وأبو الثلاثة أنهم اثنان، وأبو الاثنين أنهما واحد، وأبو الواحد أن ليس له ولد.
يعني هذه الأحاديث أكثرها لا يخلو من مقال، ولكن التحذير من الفتن وفساد الزمان وكذا وتغير الدين عند الناس هذا ثابت في الأحاديث الصحيح، ومعاني هذه الأحاديث معان مستقيمة مع النصوص الصحيحة. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الجلد قال: يلج البلاء بأهل الإسلام خصوصية دون الناس، وأهل الأديان حولهم آمنون يرتعون حتى يتهود قوم ويتنصر آخرون.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى،
وهذه لحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الحجاج القضاعي قال:
يعني تجد الغلبة الدنيوية لهؤلاء الكفار حتى يفتن كثير من الناس بهم، وربما تهود الرجل أو تنصر اغترارا بدنيا هؤلاء. أما الابتلاء تجد عند المسلمين مثلا من فقر، من قلاقل، من كذا من كذا، وهذا إنما هو أمر من حكمة الله سبحانه وتعالى. كما أوجد الكفر أوجد الفقر، وكما أوجد المعاصي أوجد هذه الابتلاءات ليبتلي عباده. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الحجاج القضاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون الموت فيه خيرا للبر والفاجر، أما البر فيموت على بره، وأما الفاجر فيموت قبل أن يزداد من الدنيا فجورا. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديه السماء.
تجد أبنية وأدوار ورخام وأعمدة وأشياء ولكنها خراب من الهدى. سبحان الله سبحان الله، خراب من السنة، كما قال ابن عباس: تزخرفونها كما زخرفت النصارى ثم لا تعمرونها إلا قليلا. فالآن انظر إلى المساجد يا أخواني في بلدان المسلمين، مساجد عالية مرتفعة البنيان شاهقة، تجد فيها ما تجد من النفقات. الآن أي مسجد يبنى تجد فيه مثل هذا الرخام الأشياء هذه والأعمدة الخاصة والارتفاعات والمآذن التي صار على المسجد الواحد ربما تجد المأذنتين والثلاث مع القباب بعض المساجد، وكل هذا من باب التفاخر. أنتم مأذنتكم كم متر؟ احنا عندنا 87 متر، لا احنا عملنا 105 زي ما أذنت الحرم تماما مثلا، يعني هذه مآذن. لكن انظر إلى السنة فيها، كم مسجدنا الآن على السنة، كم مسجدا يعلم الهداية ويعلم الطريق المستقيم. لا يبالون بهذا، إنما يبالي أكثر الناس بالتشييد والبناء، مع أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بالحصباء، وكان صلى الله عليه وسلم يعرشه بالجريد والنخل وغير ذلك، ولم يكن مسجدا هكذا، ولكن كان مسجد هداية. فالمسجد إنما يعتبر بماذا؟ لا بأبنيته، وإنما بالسنة فيه والحق فيه. قال سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا المسجد الذي يؤسس على التقوى. فالعبرة بما يؤسس على التقوى، ليست العبرة بالأبنية. نعم.
علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود.
الله أكبر، صدق. علماؤهم شر من تحت أديم السماء، لأنهم علماء ماذا؟ علماء ضلالة، إما جهمي وإما صوفي وإما أشعري وإما معتزلي وإما جبري وإما كذا، علماؤهم شرارهم. نعم.
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن الحكم بن عتيبة قال: كان يقال: ليأتين على الناس زمان لا ترى فيه عين حكيم. وروى إسناده.
ولهذا تجد الفتنة دائما في العالم الإسلامي هي فتنة المشايخ، فتنة العلماء، هذه التي تأسر الناس، لأن هذه التي يواجه بها النصوص. تقول: قال رسول الله، يقول لك: قال فلان، فلان أضر منك بقال رسول الله. وهذا تجد الآن عندنا المعترك بين الأثر والشيخ، الأثر والشيخ، الأثر والشيخ. هذه القضية. ممكن ترى بعض الإخوة ويقول على السنة، وتكلمه السنة ويقول لك: آه والله نعم، ولا يجوز الخروج. طيب يا أخي، الذين نزلوا الميادين هؤلاء إيه رأيك فيهم؟ والله يا شيخ يعني إحنا لسنا معهم والله، لكن يعني برضو علماءنا ومشايخنا ولهم فضائل ولهم كذا ولهم محاسن. أيوة يا أخي، بس دول خالفوا أصول السنة ونصحوا في ذلك وكذا، وهم مصرون عليها. إيه نعم، لكن يعني برضو يعني كل يأخذ من قوله ويرد وكذا. وابن حجر والنووي ده هذا أحسنهم، ولو هناك من يتبنى كلامه. فأكبر فتنة عندنا يا إخوان الأثر الشيخ، الأثر الشيخ. ولذا قال أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان وفلان وفلان. فتقديم السنة على الشخص هذا المحك الحقيقي للسلفية، المحك الحقيقي للسلفي، للسلفي ألا يرى لأحد قولا مع قول الله ورسوله، عمليا مش نظريا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اتقوا الله إن الله سميع عليم. لأن الأئمة ربوا على هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. أبقى أنا متمسكا بقول الشافعي مع وضوح النص في خلاف هذا، الشافعي بريء مني، الشافعي بريء ممن يتعصب له على خلاف النص. أنت لست شافعيا، إنما أنت تمشي وراء الشيطان. الشافعي المالكي الحنفي الحنبلي هو من يقدم السنة عليه، لا من يقول أعيش حنبليا ووصيتي للناس أن يتحنبلوا. لا، وصيتي أن يتحنبلوا، وصيتي للناس أن يتسننوا، أن يتبعوا السنة التي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ورب الصحابة الأمة على ده. ده السلفي المحك. عشان كده شوف موقف الواحد إذا قيل حق شيخ يرتر بيتمعر بيتغير غضبه وتمعره للنصوص ولا للأشخاص. كثير يا أخواني بنقضي ساعات واحد سبحان الله يكلمني قعدنا جي ساعة ومن أقاربي يعني وكذا وصبرت معه في النهاية قلت شوف أنت ضال والله مضل يعني ساعات واقضيها معك في أيام مختلفة ونعود بعد مشبع وأثر وكلام والصحابة وأبو بكر والأثر وابن عباس وأحمد وتركنا نتكلم بعد هذا كل يا إخواني بس حسنات وسيئات بس أصل المشايخ ما أدري إيه هو ده المحك لست سلفيا السلفي أثري السلفي نص لا يبالي بمن يقابل هذا النص ولا يحابيه هذا السلفي فده اختصار السلفية تقديم الأثر على أي شيء آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما تهلك عند شخص لا هذه السلفية في أخطر صورها ولهذا كانت الشبهة الكبرى عند المشركين إن وجدنا أباءنا على أمة وهي الموجودة عند كل أحد من أهل الزيغ والضلال فلان علان فلان ولهذا يذكرون التراجم للمشايخ كما يذكر الصوفية التراجم للأولياء ما هو إيه حجة الدسوقي الدسوقية الإبراهيمية والأحمدية وكذا إيه حجة يا إخواني حجتهم تعال أنت ما تعرف ابن الزوغي دبر من دسوق هذا وليد سنة كذا وعيم سنة كذا وكذا له من الكرامات كذا كذا وفعل كذا وكذا إلى آخره ده حجته من أبو غنام ده كان رجل مش عارف إيه من فلان ده كان رجل مش عارف إيه أنت نفس المسألة بس بوجه آخر يقال لك الحق تقول بس الشيخ هذا تتربى على أيدي العلماء ده كان من ده هو من تلامذة ابن باز ده من تلامذة الألباني ده هذا الرجل كذا وكذا وكذا هذا الرجل شرح كتبا هذا الرجل فعل إلى آخره ما لنا علاقة بالتراجم ما في علاقة بالتراجم في علاقة بحق وباطل في علاقة بالنصوص ليست هناك علاقة بالتراجم نعم
روى في إسناده رحمه الله تعالى عن عمر بن عبد بن الخطاب رضي الله عنه ليأتين على الناس زمان يكون صالح الحي فيهم في أنفسهم إن غضبوا غضبوا لأنفسهم وإن رضوا رضوا لأنفسهم ليغضبون لله عز وجل ولا يرضون لله عز وجل فإذا كان ذلك الزمان فاحترسوا من الناس بسوء الظن
نعم يعني حتى بعض الدعاء قد يغضب لنفسه ما يغضب للسنة السنة خلاص يصبر على المخالف لكن إذا موسى شخصه قام وتكلم وتوسع إلى غير ذلك نعم
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن خير بن أبي أسود قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة وسيأتي زمان تفضل فيه صلاة الفذ على صلاة الجماعة ب25 درجة
نعم
وروى إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يأكل الناس فيه الربا قالوا الناس كلهم قال من لم يأكله منهم ناله من غباره وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه كيف بكم إذا انفرجتم عن دينكم كانفراج المرأة عن قبولها لا تمنع من أتاها قال القوم ما ندري قال لكني أدري أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر فقال رجل من القوم قبح العاجز يومئذ فضرب حذيفة منكبه وقال قبحت أنت وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن بكار قال سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول يأتي على الناس زمان تكون الدنيا أضيق على المؤمن من الخص النصي
هذا في تقارب الزمان نعم
وقال علي بن بكار تدرون أي شيء هذا هو البيت المظلم يضيق على الرجل فيطلب له بابا فلا يجد
يعني يأتي على الناس زمان تكون الدنيا أضيق على المؤمن من الخص النص يقول في حاشية الخص بيت يعمل من الخشب والقصب وجمعه أخصاص سمي به لما فيه من الخصاص وهي الفرج والأنقاب والنص يقول لما اهتدي إلى معرفة معناه نعم يعني قضي خليه من الثقب يعني تضيق بالدنيا حين قل العامل بالحق العارف به. نعم.
قال باب ما جاء في تقارب الزمان.
يكفي.